الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أيها المسلمون، إن من أسماء الله عز وجل الحكيم، وقد قرن الله عز وجل هذا الاسم كثيرا باسمين آخرين، ألا وهو اسم العليم واسم العزيز. العزيز الحكيم، العليم الحكيم. وكان الله عزيزا حكيما، عليما حكيما. كثيرا ما نجد أن الله عز وجل يقرن في كتابه الكريم بين هذين الاسمين، العزيز الحكيم والعليم والحكيم. والحكيم هو صاحب الحكم والحكمة، فهو الكامل في حكمه والكامل في حكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وذلك لأن الحكيم ورد على صيغة فعيل في اللغة العربية، وهي من صيغ المبالغة، فهو الكامل في حكمه وحكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهو مع ذلك عزيز وعليم، فإن دلالات أسماء الله الحسنى تكون أحيانا بالنظر إليها مفردة، وأخرى بالنظر إليها مركبة. فأما بالنظر إليها مفردة، ففي كل اسم من أسماء الله عز وجل معنى كاملا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه وبحمده، ومنها مركبة، ومثل ذلك العزيز والحكيم. فإن العزيز من المخلوقين قد تكون عزته مصحوبة بالأشر والبطر، بخلاف عزة الله عز وجل فهي ملازمة لغاية الحكم، الحكم والحكمة سبحانه وبحمده. وعلى ذلك يا عباد الله، يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل لم يشرع شرعا ولم يأمر بأمر إلا لحكمة بالغة فهو الحكيم سبحانه وتعالى. ما شرع الشرائع سدى ولا أمرنا بالأوامر بغتة أو غفلة من غير حكمة في التشريع، بل هناك حكم منها ما نعلمها ومنها ما تفرد بعلمه سبحانه وبحمده. والمسلم يجب عليه أن يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمره به، سواء علم الحكمة من ذلك الأمر أو لم يعلم ذلك، فإن علمها فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وإن لم يعلم فليستجب لله ورسوله على كل حال. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونحن نعيش هذه الأيام مع شعيرة عظيمة من شرائع وشعائر الدين، ألا وهي شعيرة الصيام. هذه الشعيرة التي هي في غاية الحكم والإحكام، وفيها من الحكم ما أطلعنا الله على بعضها وادخر بعلم كثير منها. في هذا المقام بإذن الله نقف وإياكم على بعض حكم مشروعية الصيام، لنعلم علم اليقين مدى عظمة اسم الله الحكيم سبحانه وبحمده. من أجل حكم مشروعية الصيام تربية النفس على التقوى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه من أجل الحكم وأعلاها، هي تربية النفس على التقوى. والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. يوم أن يترك الإنسان ما أباح الله له في غير وقت الصيام، كل ذلك حداه طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، وذلك هو التقوى. ومن أجل فوائد التقوى دخول الجنان والفوز بالرضوان، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال: إن المتقين في ظلال وعيون، وغير ذلك من الآيات التي يعد الله عز وجل بها عباده المتقين بجنات النعيم، نسأل الله من فضله. فإذن هذه الثمرة وهذه الحكمة من مشروعية الصيام أن يربي الإنسان نفسه على تقوى الله عز وجل. ومن حكم الصيام تربية النفس على الصبر، تربية النفس على الصبر. فالإنسان بطبيعته قد لا يصبر على الظمأ والجوع
ولكن لما يصبر لذلك طاعة لله عز وجل فيتربى على الصبر. ما الذي يمنعه أن يتناول الطعام؟ ما الذي يمنعه أن يشرب؟ على الرغم أنه يستطيع أن ينفرد بنفسه ويأكل ويشرب ولا أحد يراه من الناس. إنه الصيام الذي يعلمه ويدربه على الصبر، فيصبر زمنا طويلا لا يأكل ولا يشرب، وهكذا يبتعد عن أهله، وكذلك أيضا يصبر على ما اعتاد عليه من الغضب ومرادة بينه وبين الآخرين، وربما إذا سبوه سبهم وإذا شتموه شتمهم، كل ذلك يصبر نفسه لأنه يعلم أنه في يوم صوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يعني صومي يمنعني أن أرد عليه، صومي يمنعني أن أجزي السيئة بالسيئة، صومي يمنعني أن أجهل مع الجاهلين، أن أخوض مع الخائضين. كل ذلك تربية للنفس وتعويدها على الصبر من أجل أن يكون مالكا لها وليست مالكة له. وهذا هو عنوان الرجولة وعنوان إحكام السيطرة على النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكذلك أيضا يربي الإنسان على التوبة إلى الله عز وجل، تربية على التوبة إلى الله جل وعلا. فالإنسان يثقل بذنوبه ومعاصيه طيلة أشهر العام، فيأتيه موسم يجدد التوبة ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا لم يجعل الله عز وجل له موسما يتدارك نفسه من الذنوب والمعاصي لهلك هذا الإنسان، ولغرق في ذنوبه ومعاصيه، ولعلى على قلبه الوان. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإذا تاب وأقلع صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى يعلو على قلبه الران. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شبه القلب بالثوب الأبيض، والمعاصي بالسواد، والثوب الأبيض لا يقبل أي دنس أو وسخ سرعان ما يظهر فيه. ولهذا هكذا القلب إذا وقعت الذنوب والمعاصي كدرته وكسفت من ضوئه وأثقلته، والعياذ بالله، فيأتي شهر التوبة، شهر غفران الذنوب، فيصقل قلبه ويعود منها ويخرج من هذا الشهر مغفورا ذنبه مستورا عيبه بفضل الله ورحمته، وذلك إذا أحسن استغلال هذا الشهر. ولذلكم إخواني وآبائي الكرام رهب النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من خرج عليه هذا الشهر ولم تغفر ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنت ثم رغم أنت ثم رغم أنت، من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله الله النار. من لم يستفد من هذا الشهر في مغفرة ذنوبه والتوبة إلى الله عز وجل فهذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه ذليل مرغم أنفه أي التصق أنفه بالتراب إذلالا ومهانة، ذلك لأن الله هيأ له رحمته فأعرض عنها، فتح له أبواب جنته فحاد عنها، ذلك لأن الله دعاه فلم يجب، ذلك لأن الله عز وجل أمره فلم يمتثل، ذلك لأن الله عز وجل أراد أن يتوب عليه فلم يتب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا أردتم أن تعرفوا مراد الله منا ومراد المسلسلات الفضائية والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعية وشياطين الإنس والجن، فاقرأوا إلى هذه الآية: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا خلاصة الأمر بين مراد الله ومراد أعدائه من شياطين الجن والإنس. فهل أنت تتبع مراد الله أو تتبع مراد غير الله؟ السؤال عندك، والنتيجة منك وفي حياتك. ومن حكم الصيام الشعور بالوحدة في أمة الإسلام، فإن الله عز وجل لم يشرع الصيام شرعا انفراديا لكل فرد يصوم متى ما شاء. لو شرع الله الصيام على الناس على أذواقهم وأمزجتهم، هذا يصوم شهرا وهذا يصوم شهرا آخر، وهذه بلد تصوم شهر وتلك تصوم شهر آخر، لما حصل المقصود من حكمة الصيام في هذا الباب، وهو الشعور بوحدة أمة الإسلام. فالمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يصومون شهرا واحدا، وينطلقون من شعور واحد، كلهم يفرح بقدوم هذا الشهر. وأعني بذلك من يعرف قدر الصيام، يصومون شهرا واحدا فيه دعوة إلى وحدة أمة الإسلام، وأن الله عز وجل أراد لها أن تجتمع على منهاج النبوة، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتجد المسلمين في هذا الشهر قد أحيوا مساجدهم وقد عادوا إلى ربهم، كلهم يقرأ القرآن، كلهم يتصدق، كلهم يصوم، كلهم يسارع في فعل الخيرات، إلا من شذ وشرب. ولكن العبرة بالأصل، وخلاف الأصل لا حكم له. هذه حكمة عظيمة من مشروعية الصيام. ومن أجل حكم مشروعية الصيام هي تربية النفس على الرحمة، تربية النفس على الرحمة. فالإنسان يجوع لساعات مع تمكنه من الطعام والشراب ووجوده في بيته، فعندئذ يشعر بشعور الفقراء والمساكين الذين يجوعون ولا يجدون ما يقتاتون، فهو درس تربوي للرحمة. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فإن الإنسان إذا كان طيلة أيام السنة يأكل متى شاء ويشرب متى شاء، متى سيشعر بشعور الذي لا يجد طعاما ولا شرابا؟ أرأيتم إخواني في الله إلى هذه الحكم العظيمة من مشروعية هذه الشعيرة العظيمة، وهي مشروعية أو شعيرة الصيام. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، حكم الصيام كثيرة جدا، منها ما نعلمها ومنها ما لا يعلمها إلا الله وفوق كل ذي علم عليم. ومن تلكم الحكم في مشروعية الصيام أن الإنسان يتدرب على ترك الأولى فالأولى، هو درس تربوي ونفسي. فالمسلم العاقل الذي يتأمل في هذه الشعيرة يعلم أن الله عز وجل أمره بترك المباحات في غير نهار الصوم، ترك المباحات بل ترك أطيب الطيبات في هذه الحياة الدنيا من الطعام والشراب والنكاح، فيربيه ذلك على أن يترك من باب أولى ما حرم الله تبارك وتعالى. رسالة إلى الذي يتعلل بالانهزام النفسي أمام إدمانه لبعض الذنوب والمعاصي، رسالة إلى المنهزمين نفسيا الذي يتعلل بأنه مدمن ولا يستطيع أن يترك ذلك، أقول له قد تركت الطيبات التي لا غنى لك عنها، كيف لا تستطيع أن تترك الخبائث؟ قد تركت ما يفيدك جسديا وعقليا وحسيا ومعنويا، كيف لا تستطيع أن تترك ما يضرك؟ إذن المسألة مسألة عامل نفسي وصدق مع الله ومع النفس، فلا يوجد شيء يصعب أمام الإرادة الصحيحة، لا يوجد شيء يصعب أمام الإرادة المستقيمة مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا للصابرين. إلى المنهزمين وراء التدخين وأمام غير ذلك من الأمور التي تضر بأجسادهم، أنتم تمسكون نصف يومكم في الوقت الذي كنت في الفطر لا تستطيع أن تجلس بجوار صاحبك ساعة واحدة، ما تستطيع، يأتيك ما يسمى بالخرمة كما يقال، لا يستطيع، فيذهب ربما بعضهم إلى الحمام أو يخرج بعضهم من أوساط الناس وهو جالس معهم من أجل أن يذهب وراء ما اعتاد عليه وأدمن عليه. أقسم بالذي أحل القسم أنك تستطيع أن تتخلص من ذلك، لكن إذا صدقت مع الله ومع نفسك، والصيام أكبر مدرسة تعينك على ذلك، أنك تمسك عما لا غنى لك عنه ساعات طويلة لله سبحانه وتعالى. إذن هذا درس تربوي ونفسي واجتماعي يعرف الإنسان بأنه قادر على أن يضبط نفسه وأن يسيطر عليها. ومن دروس الصيام هي حكمة فيما شرع الله عز وجل فيه الصيام في الأشهر القمرية، ومعلوم أن الأشهر القمرية أقل عددا من الأشهر الشمسية، بما تنقص السنة القمرية عن السنة الشمسية في العام قرابة 10 أيام، بمعنى أنه في خلال 36 عاما لا يمر يوم من أيام السنة إلا وقد صامه الإنسان. وفي ذلك من حكم التشريع أن الإنسان يصوم أيام الحر والبرد والأيام الطويلة والقصيرة، وفيه تنوع هذه الحكمة من حكمة الله عز وجل أن يستوي الناس في الصيام. لو كان شهرا واحدا لكان في بلد يصومون الأبد أشهر حر، وفي البلد الآخر يصومون أبدهم أشهر برد، وفي بلد يصومون أياما طويلة وآخر يصومون أياما قصيرة، ولكنها تدور عليهم الأيام. فالذي يصوم هذا العام في هذا البلد أيام قصيرة سيصومه بعد سنين أيام طويلة، وأنتم تعلمون أنها مرت أعوام في عمركم وهي تختلف الأجواء من حر إلى برد
ومن صيف إلى شتاء إلى غير ذلك، كل ذلك يدور في رمضان. هذه حكمة من حكم التشريع، أن الناس جميعا في المعمورة يستوون جميعا في أجواء الصيام، وهذه من حكمة الله الحكيم ورحمة الله الرحيم سبحانه وبحمده. المتأمل يا عباد الله في حكم وأسرار ما شرع الله عز وجل، ازداد حبه لله وطاعته لله وامتثاله لله. فالله عز وجل ما أراد بك العنت ولا أراد بك المشقة، لا، لم يرد الله أن يجيعك أو أنه يغمئك، إنما المقصد أسمى من مجرد الجوع والعطش. لا تنظر إلى نظرة سطحية، بل انظر إلى نظرة أسمى من ذلك وأعلى، كما قال الله عز وجل في شأن آخر، شأن الهدي وشأن الأضاحي وغير ذلك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهو يريد التقوى من الناس. إذن إخوة الإسلام، هذه بعض حكم وأسرار الصيام، وهناك حكم أخرى، ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان لا يمتثل للأمر أو يجتنب النهي إلا إذا علم الحكمة. فسواء علمتها أو لم تعلمها، واجب عليك أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعلي راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والدعاء والقيام، وتوفنا على دينك دين الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.